إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ذم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية من كان غافلا، وبين ربنا سبحانه وتعالى أنهم أضل من الأنعام، وذلك لأنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق، ولا يبصرون بأعينهم الحق، ولا يسمعون الحق بآذانهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. بينهم الله سبحانه وتعالى فقال: أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بسبب غفلتهم عن آيات الله عز وجل عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن صرفهم عن الحق، فقد غفلوا عن الآيات وأعرضوا عن آيات الله وتكبروا على ربهم سبحانه وتعالى، تكبروا على دينه وعلى شرعه، فصرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم عن الحق، صرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم عن الهداية، وجعلهم يسلكون سبيل الغواية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولأمته: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن الغافلين. نهاه الله سبحانه وتعالى أن يكون من الغافلين، وأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره في كل وقت وفي كل حين، في أول النهار وفي آخره. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والغدو هو أول النهار، والآصال آخر النهار. ثم نهاه ربه سبحانه وتعالى عن الغفلة وأن يكون من الغافلين. الذاكر لربه سبحانه وتعالى ليس بغافل، الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل حين، والذي يذكر ربه سبحانه وتعالى بالغدو والآصال ليس بغافل، والقائم على دين الله المستقيم على كتاب الله والمستقيم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الغافلين، الممتثل لأمر الله المنتهي عن نهيه، المقتدي برسول الله المقتفي بأثره الآخر بسنته وهديه لا يكون من الغافلين ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينهى ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام والنهي له ولأمته عن أن يطيع الغافلين، لا يطيع الغافلين ولا يكون مع الغافلين، لا يمكث معهم ولا يكن معهم، هكذا ينهى ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. وأكثر الناس في غفلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحساب قريب والبعث والنشور قريب والقيامة قريبة، وأكثر الناس في غفلة وفي إعراض عن ذلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه حال كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالغفلة مذمومة، الغفلة عن ذكر الله مذمومة، الغفلة عن عبادة الله مذمومة، الغفلة عن طاعة الله مذمومة، الغفلة عن قراءة القرآن وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذمومة. واعلموا معشر المسلمين أن شرعنا الحنيف جاء بالحث على العبادات لا سيما في أوقات الغفلة ولا سيما في أزمان الغفلة. ففي أوقات الغفلة وفي أزمان الغفلة للعبادات مزية عظيمة ومكانة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون الناس في غفلة عنها مشتغلون بغيرها من أمورهم. فإذا ما اتجه الإنسان إلى شيء من أنواع العبادات إما في أزمان الغفلات وإما في أماكن الغفلات فإن له أجر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعبادة في وقت الغفلة أفضل من غيرها، العبادة في مكان الغفلة أفضل من غيرها، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إليه. وفي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الفتنة كهجرة إليه. والمراد بالهرج الفتنة كما في الرواية الأخرى، فالهرج هي الفتنة واختلاط أمور الناس. فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة وأقبل على ربه واستقام على دينه في أيام الفتن وفي زمن الفتنة كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله معنى حسنا في ذلك، وهو أن الناس في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، أي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فحالهم حينئذ تكون كحال أهل الجاهلية الذين يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين. فإذا انفرد الشخص من بينهم بالاستقامة على دين الله وعبادة الله واتباع مراضيه والابتعاد عن مساخطه كان كالمهاجر من أهل الجاهلي من عند أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبادة في أزمان الفتن والهرج واختلاط أمور الناس كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه هاجر من بلاد الجاهلية، كأنه هاجر من بلاد الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فضل عظيم وهذا شرف عظيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. إذن العبادة، العبادة والطاعة في زمن الغفلة لها مزية عند الله سبحانه وتعالى، ولها مرتبة عالية عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون الناس في غفلة وهو غير غافل، هو غير غافل عن ربه سبحانه وتعالى، غير غافل عن دين الله، غير غافل عن طاعة الله، غير غافل عن عبادة الله، مستقيم على دين الله، مستقيم على شرع الله، سائر في مرضات الله، مبتعد عن مسافط الله، فكأنه مهاجر من أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الفتنة أو قالة الهرج كهجرة إلي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل حتى النبي عليه الصلاة والسلام على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، وهذا في من كان له عذر عن صلاة الجماعة أو اختار أهل الجماعة أن يؤخروا صلاتهم، أن يؤخروا صلاتهم، وإلا فإن صلاة الجماعة واجبة، وذلك أن ذلك الوقت وقت غفلة عن عبادة الله، ذاك الوقت وقت غفلة عن الصلوات وعن الطاعات، والناس في نومهم، الناس في نومهم في تلك الساعة، وهذا نوع غفلة. فإذا ما عبد الإنسان ربه في تلك الساعة كان له فضل عظيم. ولهذا جاء عند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، إلى ثلث الليل أو نصفه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، أعتم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بصلاة العتمة أي صلاة العشاء، فنادى عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. زمن غفلة، زمن غفلة أقيمت فيه عبادة لله سبحانه وتعالى، فكان لها فضل عظيم عند الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في ذلك الوقت قال لهم: أبشروا، قال لهم: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصليها هذه الساعة، إن من نعمة الله عليكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصليها هذه الساعة، فأنتم انفردتم بذلك من بين سائر الناس، الناس في غفلة وأنتم قائمون في عبادة الله عز وجل، مؤدون لهذه الفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، فكان لهم فضل وكان لهم مزية أن فعلوا عبادة من العبادات في زمن غفلة لا يفعلها كثير من الناس، لا يفعلها أحد من الناس إلا هم، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبادة في أزمان الغفلات لها شأن عظيم ومنزلة عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن من جملة أوقات الغفلات السحر، فإنه نوم الناس، ولا يستيقظ في ذلك الوقت إلا القلة من الناس، من يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ومن يسعى في مرضات الله ويسارع في طاعة الله عز وجل. ولهذا كانت العبادة والاستغفار والدعاء في ذلك الوقت، في وقت السحر، أفضل من غيره، لأنه وقت غفلة عند عامة الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان قيامه في الثلث الأخير من الليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، واستمر على ذلك، وقد أوتر في أوله ووسطه، ثم استمر به الحال إلى أن أوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأغفر، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لفضله، وهو وقت غفلة عند كثير من الناس، فينزل الله سبحانه وتعالى ليجيب دعاء الداعين، ويعطي السائلين، ويغفر للمستغفرين. فالعبادة في وقت الغفلة لها شأن عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا العبادة في أماكن الغفلة، وقد جاء في ذلك ما رواه الإمام أحمد، وما رواه الترمذي بن ماجه بإسناد، وهو حديث يحسنه بعض أهل العلم وفيه نزاع بينهم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة. إذا ذكر الله عز وجل في الأسواق فإنها أماكن الغفلات، الأسواق أماكن الغفلة، فكان لذكر الله عز وجل فيها شأن عظيم، لأن الأسواق مكان من أمكنة الغفلة، لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها إلا أقل الناس. ولهذا جاء في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وذلك أن المساجد يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وتقام فيها الصلوات والعبادات، وأما الأسواق فهي أماكن الغفلة، فمن ذكر الله سبحانه وتعالى في مكان الغفلة كان لذكره لله عز وجل شأن عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك هذا الشهر الذي نحن فيه، وهذا الزمن المبارك الذي نحن فيه، وهو شهر شعبان، ونحن الآن في شهر شعبان. وهذا الشهر، هذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في هذا الشهر كثيرا، ويصوم جل هذا الشهر، ويترك منه شيئا يسيرا، وذلك لأنه شهر غفلة عند كثير من الناس. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يصوم أي النبي عليه الصلاة والسلام شهرا ما كان يصوم من شعبان كان يصومه إلا قليلا كان يصومه إلا قليلا. جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع الله عملي وأنا صائم. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الشهر شهر غفلة عند كثير من الناس فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه. فإن العبادة في أزمان الغفلات وفي أماكن الغفلات لها شأن عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذاكرين العابدين الطائعين إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين واحفظ أعراضهم واحفظ أموالهم. اللهم عافي المسلمين في الدنيا والآخرة اللهم عافي المسلمين في الدنيا والآخرة اللهم احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين واكشف هموم المهمومين وفرج عن المكروبين وعافي مبتلى المسلمين واشف مرضاهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.